السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبق معنا الكلام عن مسائل نزول القرآن وما يتعلق أيضا بالكلام عن أنواع هذا النزول وفوائد النزول وعموم وقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ثم أيضا الكلام عن التقسيم إلى مكي ومدني. ونتحدث اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن الحكمة من نزول القرآن مفرقا. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، يقول الماتن رحمه الله تعالى: الحكمة من نزول القرآن مفرقا. من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني يتبين أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، ولنزوله على هذا الوجه حكم كثيرة. منها الحكمة الأولى: تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، يعني كذلك نزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الحكمة الثانية: أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به، حيث يقرأ عليهم شيئا فشيئا لقوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الحكمة الثالثة: تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه، حيث يتشوق الناس بلهف وشوق إلى نزول الآية، لا سيما عند اشتداد الحاجة إليها كما في آيات الإفك واللعان. الحكمة الرابعة: التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال كما في آيات الخمر الذي نشأ الناس عليه وألفوه، وكان من الصعب عليهم أن يجابه بالمنع منه منعا باتا، فنزل في شأنه أولا قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فكان في هذه الآية تهيؤة للنفوس لقبول تحريمه، حيث إن العقل يقتضي ألا يمارس شيئا إثمه أكبر من نفعه. ثم نزل ثانيا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان في هذه الآية تمرين على تركه في بعض الأوقات، وهي أوقات الصلوات. ثم نزل ثالثا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعا باتا في جميع الأوقات بعد أن هيئت النفوس ثم مرنت على المنع في بعض الأوقات.
نعم، أحسنت. الحكمة من نزول القرآن مفرقا. الأصل يا إخوة أن الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل، ولذلك قاعدة عند أهل العلم: لا يسأل لما ولا كيف. لما؟ في أفعاله وفي تشريعاته، وكيف؟ في صفاته. ألا يقال لما شرع ذلك، لما قضى ذلك، ولا يقال كيف صفته، كيف نزوله. وهذه قاعدة مهمة، وهي تدل على تسليم العباد لأمر ربهم جل وعلا. ومع هذا فقد استشف العلماء بعض الحكم منها ما أشارت إليه الآيات، ومنها ما اجتهدوا في استنباطه من أسباب نزول القرآن مفرقا. وجملة هذه الأسباب كما ذكر الشيخ رحمه الله أربعة: الأول تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليله قوله جل وعلا: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، نزلناه تنزيلا. الأمر الثاني أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به. لو نزل القرآن جملة واحدة إلى الأرض صعب حفظه، ولذلك هذا فيه تنبيه أن العلم أيضا يؤخذ شيئا فشيئا. لا يمكن أبدا أن تأخذ العلم بكليته وبجميع فروعه ومسائله، فإن من أخذ العلم جملة تركه جملة، وإنما يؤخذ العلم مع الليالي والأيام. ولا يستعجل طالب العلم لا في حفظ كتاب الله جل وعلا، ولا في حفظ السنة، ولا في دراسة فنون العلم، بل لا بد أن يتأنى وأن يتدرج وأن يمشي مشيا صحيحا في طلبه للعلم حتى يصل إلى مبتغاه. ولا يستطيع الإنسان مهما بذل من الأوقات أن يأخذ جميع العلم، فإن العلم كثير، ولكنك إذا بذلت عمرك في طلب العلم وأعطيته من أحسن الأوقات، لا شك أنك ستحصل خيرا كثيرا. وهذا يأتي بالتدرج. إذن كان من علل أو من تعليلاتي أن القرآن نزل مفرقا حتى يسهل حفظه، فتنزل هذه الآيات وتحفظ ثم تنزل وتحفظ ويسهل العمل به، يسهل العمل به، فتنزل آيات الخمر ويعمل بها، تنزل آيات في الطلاق ويعمل بها، تنزل آيات في البيوع، في العبادات، في الزكاة ونحو ذلك. الأمر الثالث يقول: تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه حتى يتشوق الناس بلهف وشوق إلى نزول الآية. يعني إذا حصلت الحادثة فإن الناس يتلهفون لحكم الله فيها، وهذا من أسباب نزول القرآن مفرقا. حدثت قصة هلال بن أمية، ما الحكم فيها؟ أنزل الله آيات اللعان. حصلت قصة الإفك من المنافقين وتولى كبرها عبد الله بن أبي بن سلول، فانتظر الناس وكان في نزول هذه الآية الانتصار العظيم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ومنة الله جل وعلا على عباده المؤمنين حينما أنزل تبرئتها في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. إذن هذه حكمة عظيمة. لو نزل هذا القرآن قبل حصول الحادثة كيف سيفهم هذا الأمر؟ وكثير من الحكم تأتي في جعل القرآن مفرقا ينزل حسب الوقائع والأحداث. الأمر الرابع التدرج في التشريع. جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى قوم يشربون الخمر، والواحد منهم ربما يجمع بين المرأة وأختها، فنزل هذا التشريع في أمور كثيرة بالتدرج. أول ما كان المنع من الخمر بيان أن فيها مفاسد، ثم عدم قربان الصلاة والإنسان في سكر، ثم جاء القطع بالمنع تماما من أمر الخمر وتحريمها إلى يوم القيامة. فإذن هذه حكم في نزول القرآن مفرقا أو منجما. نعم.
أحسن الله إليكم. ترتيب القرآن، ترتيب القرآن تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور، وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية، وهذا ثابت بالنص والإجماع، ولا نعلم مخالفا في وجوبه وتحريم مخالفته، فلا يجوز أن يقرأ لله الحمد رب العالمين بدلا من الحمد لله رب العالمين. النوع الثاني ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة، وهذا ثابت بالنص والإجماع، وهو واجب على القول الراجح وتحرم مخالفته، ولا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين الرحمن الرحيم بدلا من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، قد نسختها الآية الأخرى، يعني قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وهذه قبلها في التلاوة قال: فلم تكتبها؟ فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكانه. وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. النوع الثالث ترتيب السور بحيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف، وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا. ففي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وروى البخاري تعليقا عن الأحنف أنه قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر بن الخطاب الصبح بهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تجوز قراءة هذه قبل هذه، وكذا في الكتابة، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في كتابتها. لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه صار هذا لما سنه الخلفاء الراشدون، وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها.
أحسنت. ترتيب القرآن، الشيخ رحمه الله لخص لنا هنا أمورا ثلاثة متعلقة بالترتيب. أما ترتيب الكلمات فهذا بالنص والإجماع ولا خلاف فيه أبدا، ولا يجوز أن يناقض هذا الإجماع ولا أن يقال بغيره. الحمد لله رب العالمين، هكذا ترتيب الكلمات في الآية الواحدة. المسألة الثانية أو الحال الثانية ترتيب الآيات في السورة، فإنه أيضاً ترتيب توقيفي بالنص والإجماع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت عليه الآية قال: ضعوها في موضع كذا، وهذا يدل على أن الأمر توقيفي، فلا يجوز للإنسان أن يغير شيئاً من ترتيب الآيات في السورة الواحدة. ولذلك مما يدل على هذه القصة التي ذكرها الشيخ رحمه الله في قصة عبد الله بن الزبير أنه قال لعثمان بن عفان في قول الله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، قال: قد نسخها الآية الأخرى قول الله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. كانت المرأة إذا مات زوجها تحبس نفسها سنة كاملة ثم نزلت الآية الأخرى تنسخ هذه هذا الحكم، وأن المرأة إذا مات زوجها فإنها تعتد 4 أشهر و10. هذه الآية يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 في ترتيبها قبل الآية المنسوخة، هذا يدل على شدة التوقيف في الترتيب، مع أنها ناسخة إلا أن ترتيبها في المصحف أنها جاءت قبل الآية المنسوخة، والمتصور أن المنسوخة تكون أولا ثم الناسخة، أليس كذلك؟ لكن لأن الترتيب توقيفي كان لابد من بقائه كما هو، مع اعتقاد أن هذه الآية تنسخ هذه الآية. إذن آية التربص 4 أشهر و10 ناسخة لآية البقاء سنة كاملة، وإن كانت آية السنة كاملة جاءت بعدها، هذا يدل على ماذا؟ ترتيب أنه توقيفي وأنه لا يجوز. ولذلك قال عثمان رضي الله عنه وأرضاه: يا ابن أخي لا أغير شيئا من مكانه. الحالة الثالثة وهي ترتيب السور وليس الآيات، انتهينا من الكلمات، انتهينا من الآيات، الآن ترتيب السور. في ترتيب المصحف الآن الفاتحة ثم النساء ثم المائدة وهكذا الترتيب. طيب، لابد أن نفرق بين مسألتين، أما مسألة جواز الصلاة مع تغير ترتيب السور فهو جائز لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فافتتح صلاته بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران، وهذا لا حرج فيه. فلو أن الإمام قرأ مثلا في الصلاة بقل يا أيها الكافرون، ثم قرأ في الثانية ألم نشرح لك صدرك، فهذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه. أما من حيث الترتيب في المصحف فالصحيح أن هذا الترتيب توقيفي لا يجوز أن يغير، ولذلك نص العلماء المحققون المعتنون بأمر التفسير وعلومه على ذلك. يقول أبو جعفر النحاس رحمه الله: المختار أن تأليف السور على هذا الترتيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لحديث واثلة: أعطيت مكان التوراة 7 الطوال، وهذا يدل على ترتيبها 7 الطوال. قال: فهذا الحديث يدل على أن تأليف القرآن مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ترتيب القرآن. ويقول ابن حجر رحمه الله: ترتيب بعض السور على بعضها أو معظمها لا يمتنع أو لا يمتنع أن يكون توقيفيا. عندما نقول هذا شيء توقيفي، ما معنى توقيفي؟ تقول: أسماء الله توقيفية، صفات الله توقيفية. ها تفضل. أنه أحسنت، لا مجال للعقل ولا للاجتهاد فيها، لا مجال للعقل ولا للاجتهاد فيها. إذن أمر مجزوم به. فقال ابن حجر رحمه الله: ومما يدل على أن ترتيبها توقيفي ما أخرجه أحمد وأبو داود عن أوس بن حذيفة قال: سألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبحنا، قال: قلنا: كيف تحزبون القرآن، كيف تقسمونه؟ قالوا: نحزبه 6 سور 6 سور و5 سور و7 سور و9 سور و11 سورة و13 سورة وحزب المفصل من قاف حتى تختم. هكذا كان تقسيم القرآن في عهد الصحابة، فهو يدل على أنه إجماع بينهم لا خلاف فيه، أنه إجماع بينهم لا خلاف فيه. إذن خلاصة المسألة
أن ترتيب الكلمات في الآية الواحدة، وأن ترتيب الآيات في السورة الواحدة، وأن ترتيب السور في المصحف كله توقيفي لا يجوز أن يغير ولا يبدل، إلا أنه في أمر الصلاة يجوز أن تقدم سورة على أخرى.